بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل الحديث حول شرح بعض الأحاديث التي سأتناولها في هذا اللقاء من مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قرأت في اللقاء الماضي هذا الحديث الذي سأتلوه الآن، ووقفت عنده واعدا أن أرجع إليه لأبين ما اشتمل عليه من معان عظيمة. وفي ذلك يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق، رحمتي سبقت غضبي. هذا هو الحديث الذي يرويه الإمام ابن ماجه، يرويه عن الصحابي الجليل أيضا ويذكره، ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه، الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما يشاء، ولكن لا يجب ولا يجوز ولا يصح للعبد أن يقول بأن الله يجب عليه أن يفعل كذا. هذا ضلال وانحراف في المعتقد. وقد ذهبت الطائفة المعتزلة وأوجبوا على الله تبارك وتعالى أن يفعل الأصلح لعباده، وهذا في الحقيقة تطاول على مقام رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا الحديث العظيم يبين عدة مسائل، منها أن رب العالمين سبحانه يتصف بصفة الرحمة، وهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وكماله. وقد أفاد الحديث أن هذه الرحمة سبقت غضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولذلك كتبها ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، وذكر في كتابه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا من عظمته جل في علاه، والله عز وجل كما يتصف بصفة الرحمة يتصف بصفة الغضب، وكلا هاتين الصفتين على ما يليق بجلال الله وكماله. ونحن مع إثباتنا لربنا ما أخبر به عن نفسه في كتابه، إلا أننا نقول بأن الله في ذلك لا يشبه أحدا من خلقه، وهو الذي أعلمنا جل في علاه بأسمائه وصفاته، ونحن لا نجرؤ ولا نستطيع ولا يمكننا أن نأتي بشيء مما يتعلق برب البرية سبحانه من عند أنفسنا أو من أهوائنا أو عقولنا. إذن رب العالمين سبحانه يتصف بصفتي الرحمة والغضب إلى جانب ما اتصف به من صفات الجلال والكمال. والحديث أفاد أن هذه الرحمة سبقت غضبه سبحانه وتعالى جل في علاه. ومما أود أن أذكره في هذا المقام أن أشير إلى سعة رحمة رب العالمين جل في علاه، والله عز وجل نص على ذلك أيضا في كتابه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. فوالله لا يوجد في خلق الله وكون الله إلا وهو مرحوم برحمة رب العالمين جل في علاه. إن الكون بكل ما فيه لا يمكن أن يسير وأن يسلك وأن يكون إلا برحمة الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أرحم بعبادهم من أنفسهم وأهليهم وأولادهم. فمهما بلغت رحمة الوالد أو الوالدة أو الولد أو البنت أو الزوجة لن تصل بحال ولن تكون كرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الرحمة ومشاهدها كثيرة، يعني أننا نشاهد كثيرا من ألوان رحمة الله عز وجل في كون الله، هذه السماء بما فيها من رحمة الله عز وجل، الأرض وما عليها من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، الأنهار والبحار والمحيطات وما أودع رب العالمين سبحانه وتعالى في كل منها أمارة ودلالة على رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بل إن الحيوانات تقع بينهم رحمات، وهي من آثار رحمة الله عز وجل في كونه. إذن رحمة الله عز وجل بادية ظاهرة، وكما ذكرت بأنه أرحم بالعبد من نفسه، هذه الرحمة التي عمت أرجاء الملكوت، عمت أرجاء الكون كله، سمائه وأرضه وما بين الأرض والسماء. هذه الرحمة ستعجبون الآن أيها الإخوة عندما تعلمون أنها جزء من 100 جزء من رحمة رب العالمين سبحانه. ولذلك فإني صادق وأهل السنة صادقون عندما قالوا بأننا لا نعرف حقيقة وكيفية صفات رب العالمين سبحانه، لا نعرف كيفيتها، وإنما نفقه معانيها على ضوء ما دل عليه القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونطقت بذلك العرب في لغتها. الرحمة التي عمت أرجاء الكون كله هي جزء من 100 جزء، فما هي إذن هذه الرحمة الواسعة الكبيرة؟ والله إن أمر رحمة رب العالمين لعظيم، وإن صفات الله عز وجل بلغت غاية الجلال والكمال. وتأملوا هذا الحديث الذي في الصحيح ويرويه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أبو هريرة، فيقول راويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99. الرحمة رحمة رب العالمين 100 جزء، أمسك الله تبارك وتعالى منها 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. هذا الجزء به يتراحم الخلق أجمعين، به يتراحم الخلق أجمعين. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من مفردات هذه الرحمة فيقول: حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الدابة عندما تلد تقوم تتحسس وليدها وتطمئن عليه، وهي مسألة فطرية وهي رحمة فيها تسير وبين أرجائها قائمة موجودة، ثم عندما تأتي لتقوم تتحسن مواطن أقدامها حتى لا تقع بحافرها على وليدها. هذه من رحمة رب العالمين، هذا شيء يسير من الجزء، من جزء الرحمة التي أنزلها الله عز وجل في أرضه. إذن ما حدود هذه الرحمة؟ الله أعلم بها. ما كيفية هذه الرحمة؟ الله أعلم بها. ما تعلمناه أنها وسعت كل شيء، أما كوننا نأتي عليها أو نحيط بها فهذا أمر لا نعرفه، بل إنه يجب علينا أن نقطع الطمع عن أن نتطلع إليه أدنى تطلع. وإذا كان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو أرحم بالبشر وبالناس جميعا وبهم من أنفسهم، وأرحم من الأم على وليدها، فهل يليق بمخلوق يدق بابا غير باب الرحمن الرحيم سبحانه؟ وهل يمكن لعاقل أن يتصور أن يجد رحمة يرحم بها كرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ومن المناسب أن أقوله في هذا المقام وأكرر وأقول إن كل ما في الكون شملتهم رحمة الله عز وجل، بما في ذلك أهل الكفر والفساد والضلال والنفاق والطغيان، ولكن هناك رحمة خاصة لأهل الإيمان، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف عندما قال ورحمتي وسعت كل شيء، عقب على ذلك بقوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر ما جاء من صفات لهؤلاء القوم، وفيها ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. غير أني أود أن أشير هنا أيضا إلى لفتة أخرى، وهي أن هذه الرحمة أقرب ما تكون من أهل الإحسان الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه ويشاهدونه، ولم يرى أحد ربه بعيني رأسه في الدار الدنيا. وإن لم نره في الدنيا فنعبده ونحن على يقين أنه سبحانه وتعالى شاهد علينا ومطلع على أفعالنا. إن كنا في الحقيقة على هذه الصفة كان الواحد منا من أهل الإحسان، وكانت رحمة رب العالمين سبحانه كانت الرحمة من أقرب الأمور إليه. وفي ذلك يقول رب العالمين في كتابه إن رحمة الله قريب من المحسنين، خص أهل الإحسان بهذه الفائدة، بهذا الأمر العظيم، وهو أن رحمة الله عز وجل قريبة منهم. فلنحرص على أن نكون من أهل الإحسان حتى نتعرض لنفحات رب العالمين سبحانه، ولنعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء، ولا يمكن لمخلوق أن يقدم لك رحمة أو أن يرحمك برحمة تشملك وتعمك وتغطيك وتنفعك بعيدا عن رحمة رب العالمين سبحانه. فرحمة الله عظيمة ورحمة الله جليلة، وعندما أقول ذلك أذكر نفسي وإياكم، وعلينا أن نندفع جميعا إلى أن نحقق الإحسان لتكون الرحمة إلينا قريبة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله الله يا أهل الإيمان، يا من إذا فتح الله علينا بشيء من هذه العلوم لا شك أننا سنقبل على الله عز وجل. فإذا أذنب العبد ذنبا أو ألم في خطيئة أو ارتكب منكرا، ما عليه إلا أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه سائلا طالبا متضرعا، لأنه يعلم أن الله رحيم، أن الله رحمن، أن الله رؤوف، أن الله تواب، أن ربه سبحانه وتعالى ومولاه يتصف برحمة عظيمة كبيرة جليلة عمت كل الموجودات. ولذلك يقول رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه غفور ولأنه رحمن. فلنبتهل إلى الله عز وجل، ولنسعى ولنجتهد في أن نتعرض لهذه الرحمة المباركة. والله عز وجل قد وسعت رحمته كل شيء، ورحمته سبقت غضبه جل في علاه. فهو إن كان يتصف بصفة الغضب إلا أن الرحمة سابقة. حتى في الذكر في القرآن الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقبل أن يذكر عقابه الذي ينتج عن غضبه ذكر رحمته سبحانه وتعالى جل في علاه، وهي سابقة لغضبه، كما أعلمنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكنت أود أن أسترسل في ذكر بعض مظاهر رحمة رب العالمين في خلقه وكونه، ولكن يضيق المقام بذكر شيء من هذا، وحسبي أنني أتحدث هنا عن مسألة عقدية، ألا وهي إثبات كما ذكرت صفتي الرحمة والغضب، وكلاهما على ما يليق بجلال رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي هذا الحديث، وفيه يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال: سمعت طلحة ابن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر يوم أحد، لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه: فقال يا جابر، هذه إضافة أضافها يحيى ابن حبيب، قال يحيى ابن حبيب إضافة، وهو يروي هذا الحديث، ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى، فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث العظيم لابد أن نقف عنده بعض الوقفات وأعود إليه لأشرحه. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لما قتل أبوه والده عبد الله ابن عمرو بن حرام يوم أحد، لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآه منكسرا متأثرا، رجل مات أبوه شهيدا وترك له ما ترك من ذرية بنات ضعاف، وترك أيضا ديونا، وهذا وارد في بعض السنن وفي بعض الأحاديث وفي سير هؤلاء الصحابة الأعلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه متأثر لوفاة أبيه، ولذلك هو يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاهده ورأى وجهه ونظر إليه قال له هذه العبارة: ما لي أراك منكسرا متأثرا. ولا شك أنه ربما يكون قد وضع رأسه في الأرض وظهرت عليه أمارات الحزن والتأثر لفقده لوالده في ظرف أو في وقت سيتحمل فيه كثيرا من الأعباء التي كان يقوم بها والده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله: لماذا وصلت إلى هذه الحالة؟ لماذا يعلوك هذا الذي أنت عليه؟ ما لي أراك منكسرا؟ فأجابه جابر رضي الله عنه بقوله: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. استشهد أبوه في غزوة أحد وترك عيالا وترك دينا، وسيتحمل بناء على ذلك، سيتحمل جابر رضي الله تعالى عنه أعباء هذه المهمة والقيام بهذه المسؤولية. هنا أود أن أشير إلى منهج تربوي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه متفقدا إياهم سائلا عن أحوالهم، فهو يراهم بين الحين والآخر ويعرفهم ويشاهدهم ويتكلم معهم ويجلس معهم وإليهم. فعندما كان يرى أثرا غريبا على واحد منهم يسأله عن حاله وعن الأسباب والدوافع التي أوصلته إلى الحالة التي هو عليها. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام جابر: لماذا أنت كذلك؟ فأجابه بالأمر الذي أهمه وبالمسؤولية التي ألقيت عليه بعد استشهاد والده. هنا نرى وجها آخر جميلا للغاية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتعاملاته. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الموقف وسمع هذا الكلام، فأراد أن يدخل السرور والبشرى على جابر وأن يخرجه من الهيئة وحالة الانكسار التي هو عليها، ولذلك يقول له مباشرة: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ طالما يا جابر أنت زعلان، أن تنتابك شيء من الحزن أوجد فيك انكسارا، فلا بد من البشرى، لا بد من الارتفاع بهذه النفس التي تأثرت لسبب واقعي معروف ملموس مشاهد. يعالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعالج هذا الموقف، فيأتي بهذه البشرى العظيمة التي لا شك أنه علمها عن طريق الوحي، فهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. هنا أو لهذا السبب أو أقول لهذا المقطع من الحديث، ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث. الإمام ابن ماجه ونحن نتحدث أو نقرأ الأحاديث التي يرد بها على الجهمية، لأن عنوان الباب الذي تحته هذه الأحاديث باب فيما أنكرت الجهمية، فهو يسوق أحاديث فيها صفات لله تبارك وتعالى أنكرتها هذه الطائفة، وتبعها على هذا الإنكار طوائف ما زالوا إلى يومنا هذا. والحديث أثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت صفة الكلام لله عز وجل ويخبر بها، ويقول لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة ليس بينه وبينه حجاب أو رسول، لأن الله عز وجل أنزل وحيه إلى أنبيائه ورسله على صور وأشكال متنوعة، وقد ذكر ذلك ربنا في كتابه، فقال سبحانه مخبرا أن الوحي النازل من السماء على أنبيائه ورسله وهم بشر، ما كان الله عز وجل له أن يكلمهم بهذا الوحي ولا أن ينزله عليهم إلا من خلال هذه الصور من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليهم بما يشاء ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما المنقبة العظيمة التي حصل عليها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا بلا واسطة بينهما، ليس هناك حجاب، ليس هناك حجاب، وليس هناك رسول كجبريل الذي كان ينزل على الأنبياء والمرسلين، وإنما كلم الله عز وجل والد جابر مواجهة كفاحا وهذا يدل على فضل عبد الله رضي الله تعالى عنه، ويدل على رأس ما يدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهنا أطرح هذا السؤال وأجيب عليه: هل الله عز وجل يتكلم ويتصف بصفة الكلام؟ نعم، الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة العظيمة الجليلة، والكلام صفة كمال، وضد كمال وضد هذا الكمال لا شك نقص. والله عز وجل قد أثبت لنفسه في كتابه أنه يتكلم سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد كلم موسى كما كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كلامه لموسى عليه السلام فقال: وكلم الله موسى تكليما. هذا في الحقيقة إثبات لصفة الكلام وتأكيد لها، لأن الله عز وجل قال أولا: وكلم الله، برفع لفظ الجلالة، فالله هو المتكلم، وأكد هذا الكلام بالمصدر فقال: وكلم الله موسى تكليما. هكذا. وقد ذكر الله عز وجل شيئا في القرآن الكريم من الكلام الذي كلم به موسى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك كما جاء في سورة طه أن الله قال له: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الكريم. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الموطن الذي كلم موسى فيه، وهو الوادي المقدس، ويقول ربنا أيضا موضحا ذلك في كتابه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فرب العالمين إذن يتصف بصفة الكلام، وهي من الصفات العظيمة التي حصل فيها نزاع بين الفرق الإسلامية حتى يوم الناس هذا. فمن منكر لكلام الله بالكلية معطل لذلك، والذي يفعل ذلك هو في الحقيقة لم ينزه رب العالمين سبحانه، بل أضاف النقص إليه وجعل سائر خلقه أكمل منه، لأن الخلق أو العباد أو البشر يتصفون بصفة الكلام، والكلام فيهم صفة ممدوحة، والله عز وجل هو واهب الكمال لهم، وهو أولى به منهم سبحانه وتعالى جل في علاه. فالذين أنكروا أن يكون الله متكلما، أو أولوا صفة الكلام على تأويل ينفي ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، قد أخطأوا خطأ بينا، وتدخلوا بعقولهم وقياساتهم الفاسدة في أمر يتعلق بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى أخبر به عن نفسه. ماذا يقول المؤول أو المنكر أو النافي لصفة الكلام الثابتة لله عز وجل؟ ماذا يقول إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسأله ربه: أنزلت عليك قولي وكلم الله موسى تكليما، فكيف جاز لك وكيف تجرأت على أن تنفي هذا الكمال عن الله تبارك وتعالى؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ وقد وقع في هذا الأمر الجهمية والمعتزلة وبعض الفرق كالكلابية والأشاعرة، أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل وأرادوا بذلك الكلام النفسي، وهذا كلام يطول ذكره وليس هذا مكانه، ولكني أريد أن أقول وأن أبرز وأن أبين منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الكلام على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، وأن كلامه بحرف وصوت ويسمع، والدليل على ذلك أنه تكلم بالقرآن الكريم. نحن الآن نقول القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، هل ينكر أحد ذلك؟ تكلم الله عز وجل بالقرآن الكريم كما تكلم بالتوراة والإنجيل، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهو سبحانه في كتابه يقول، وتأمل معي أيها الأخ الكريم والأخت الفاضلة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله عز وجل يقول إن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن، فالمسموع إذن هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل المؤمن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا ينتهك حرمة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة ويغضب على أعدائه فلا يكلمهم أو لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم كما يكلم أهل الإيمان. وقد سبق أن ذكرت الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، ولا شك أن الله يتكلم مع المؤمن، وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه يقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وكماله، ولا أود أن أدخل في تفصيلات أكثر من ذلك، غير أنني أستدل بحديث شريف على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به. وسأذكر بعد استدلالي بهذا الحديث السبب الذي يدفعني إلى ذكر ذلك. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. تأملوا معي كلمات هذا الحديث. اللي ينزل منزل يعني إنسان مسافر يريد أن ينزل في مكان ليستريح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات، والناس يذهبون ويجيئون ويروحون وينتقلون ويسافرون، والطرق عبارة عن صحراء، في صحراء شاسعة ليست كحال الناس اليوم، فالإنسان ينزل في مفازة غالبا، وإذا كان الجو مظلم والليل داهم دامس قد يخاف الإنسان ويخشى على نفسه من إذاء شيء من الحيوانات له، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته إلى كلمات: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، في هذا المنزل يقول هذه الكلمة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قد يقول قائل ممن يستمع إلي الآن: لماذا تسوق هذا الحديث؟ وما الفائدة منه؟ ما الفائدة من إراده؟ وما دخل هذا الكلام الوارد في الحديث؟ وما دخل هذا الكلام الوارد في الحديث؟ بصفة الكلام التي أتحدث عنها عن إثباتها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه، أقول إن هذا الحديث فيه دليل قوي جدا على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وقد استنبطه أئمتنا الأعلام، فالأمر أو الفضل ليس راجعا إلي، وإنما أنا تعلمته من أئمتنا من علماء أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإمام العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل استنبط من هذا الحديث أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إيه وجه الاستنباط؟ قال بأن الله عز وجل أباح للإنسان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بكلمات الله التامات، يعني القرآن الكريم. فلو كان القرآن الكريم مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن ينزل منزلا ويوجهه إلى أن يستعيذ بكلمات الله التامات، دل ذلك على أن كلمات الله وهي القرآن الكريم ليست بمخلوقة، لأنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. فكون العبد يوجه إلى أن يستعيذ بكلمات الله وهي القرآن، دل ذلك على أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. مسألة طويلة للغاية، وأنا أقتصر في الحديث عنها وأختصرها اختصارا، ولكني وقفت عند القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل تكلم الله به كي أذكر نفسي وإخواني إلى عظمة ومكانة هذا القرآن الكريم. أنا أعتقد والله أعلم أن الأمة لو أدركت وأيقنت أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى لأقبلوا عليه وما شبعوا منه، ولا أكثروا الاستماع إليه، لأنهم يعيشون مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا معشر القراء، يا معشر القراء، يا أيها المسؤولون عن التربية والتعليم وعن تعليم الأمة ما ينفعها في دينها وعقيدتها وسلوكها وأخلاقها، علموا البشرية وازرعوا في قلوبهم أن ما بين دفتي المصحف هو كلام رب العالمين سبحانه تكلم الله تبارك وتعالى به. ومن أدرك هذه الحقيقة هل يمكن أن يشبع من كلام الله؟ إذا أقبل الإنسان على كتاب ربه موقنا أنه يقرأ كلام الله، يا لها من منزلة عظيمة، يا لها من منزلة عالية رفيعة. أن تدرك وأن تعلم أن ما تقرأه أنت يا عبد الله في القرآن الكريم أو من القرآن الكريم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما من ذهب إلى أن القرآن الكريم مخلوق خلقه الله عز وجل في غيره فلا شك أن القرآن الكريم سيهون عنده، طالما إنه مخلوق وليس هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فهو كسائر المخلوقات. ولكنني أدعو عموم الأمة إلى تعظيم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلينا أن نؤمن ونعتقد أن صفة الكلام الثابتة لله عز وجل، وأؤكد على ذلك، أنها على ما يليق بجلال الله وكماله. لا يأتي إنسان ويقول بأن الله عز وجل إذا تكلم بالتوراة والإنجيل ثم القرآن ثم يجي يوم القيامة ويكلم أهل الإيمان، فهذا قد يزعم زاعم أن هذا يجعل القائل أو المعتقد معتقدا بحلول الحوادث بذات الله عز وجل. وحاشاه، وكلا ثم كلا، فالله عز وجل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. فالصفة قائمة بالله عز وجل، وإن كانت مفرداتها قد تحدث في وقت دون وقت. فإذا تكلم الله عز وجل بالقرآن وأنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يأتي قائل بعد ذلك ليقول بأنه حدث في ذات الله شيء لم يكن. أو إذا تكلم ربنا سبحانه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في يوم القيامة أنه سيحدث في ذات الله عز وجل شيء لم يكن، هذا باطل. فالله عز وجل يتصف بالخلق، وفي كل يوم يخلق عشرات الآلاف من الكائنات في بره وبحره وبين إنسه وجنه، ولا يتعجب إخواني، فالجن يتناسلون، وإبليس له ذرية. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. تفضلي أم عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
نعم،
عايزة أسأل الأرباح بتاعة بنك فيصل دي ربا ولا مش ربا؟
حاضر. أقول وأرجع إلى صفة الكلام الثابتة لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، أقول بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء من الخلق، عشرات الآلاف من المخلوقات توجد كل يوم. هل يجول بخاطر أحد أو في ذهني أو فكره أو يقوم في نفسه أن الله عندما يخلق اليوم محمد وعلي وسعد وصالح وإبراهيم، ويخلق من الحيوانات ما يخلق ومن الجن ما يخلق، هل نقول بأنه حدث في ذات الله ما لم يكن؟ لا، لأن أصل الخلق قديم، والله يتصف بهذه الصفة في الأزل. ورب العباد سبحانه وتعالى لم يتصف بشيء لم يكن عليه من قبل، فالصفة ثابتة قائمة بذات الله عز وجل، ولكن آحادها آثارها هي التي تكون. ولا يعني ذلك أن يكون قد حل في ذات الله تبارك وتعالى شيء. أيها الإخوة الكرام، إن من تعظيم الله وجلاله أن تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولا طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
من فضلك والله كنت عايز حضرتك في فتوى كده صغيره بالنسبه للاقساط للعربيات، امتى تبقى ربا وامتى تبقى مش ربا؟
طيب حاضر،
شكرا.
اقول ان ادراكنا بان ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه هو كهو من كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تمدح نفسه بذلك. أقبلنا على الله تبارك وتعالى وامتثلنا لما قال، وأيقنا بما قاله سبحانه جل في علاه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخ.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل من فضلك عن شراء السيارات عن طريق شركات الإيجار المالي ما يسمى بالعقود الشراء المنتهية بالتمليك.
طيب حاضر.
شكرا لك.
أقول نحن نعظم الله عز وجل بإثباتنا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وردت في القرآن الكريم وصحيح سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وصفة الكلام من هذه الصفات، وهي من الصفات العظيمة. حدث فيها موقف لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، سيضيق المقام الآن عن أن أذكره، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأذكره في الحلقة القادمة لأكمل هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر هذه الكلمات: هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وحي أوحى الله به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجابر: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني مواجهة ليس بينهما حجاب أو رسول. طيب معنا الأخ عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك؟ بارك الله فيك.
الله يكرمكم.
من المعلوم أن الطلاق في الحيض مما اختلف فيه العلماء.
نعم.
لكن على من يرى أنه يقع،
نعم،
على من يرى أنه يقع، فمتى تكون العدة؟ هل تكون مع أول حيضة أو الحيضة الثانية؟ بارك الله فيك.
طيب حاضر. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. الله عز وجل يكلم، وهذا أمر عظيم، لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، يقول له: يا عبدي تمن علي أعطك، أطلب ما تشاء. الملك هو الذي يقول، مالك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، بين يديه أحد عبيده فيقول له: يا عبدي تمنى، ماذا تريد؟ أطلب، اسأل حاجتك سأتفضل عليك. يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية، فأقتل فيك ثانية. تحييني لماذا؟ يريد رضي الله عنه أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا، ليس لرغبة في الحياة، وإنما ليقتل مرة أخرى لما ناله من كرم وفضل الشهادة. فقال الرب سبحانه وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. الله عز وجل أراد وقضى وكتب وحكم بأن من يخرج من هذه الدنيا لا يعود. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون بأن أئمتهم وعلى رأسهم الإمام الرباني علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرجع ويعود إلى هذه الحياة الدنيا بعد أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه سبق في علم الله وفي كتاب الله تبارك وتعالى وفي تقديره جل في علاه أن من مات وخرج في هذه الحياة الدنيا أنه لا يرجع. هنا قال عبد الله رضي الله عنه والد جابر: فأبلغ من ورائي، أبلغ من ورائي بما أنا فيه من نعيم وفضل وخير وأمن وأمان وجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأرواح هؤلاء الشهداء تنتقل هنا وهناك في الجنة وتتمتع بهذا النعيم المقيم الباقي الخالد. ووالد جابر رضي الله عنه، وهكذا شأن الصحابة، يحبون لغيرهم الخير، يحبون لغيرهم الخير. وكأني بعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عندما طلب الرجعة إلى الدنيا ليقتل، عندما يرجع لو رجع سيبلغ الناس ويعلمهم بما شاهده وناله من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولما أعلمه ربه أنه قضى سبحانه جل في علاه أن من خرج من الدنيا لا يعود، وقد سبق القلم بذلك، هنا قال عبد الله رضي الله عنه: يا ربي فأبلغ من ورائي بما أنا فيه. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء بنص التنزيل أحياء عند رب العالمين يرزقون، ولكنها حياة ليست كحياتنا، فهي حياة برزخية لا نعلم حقيقتها ولا كنهها، ولكننا نسلم بما قاله رب العالمين سبحانه، ونؤمن ونعتقد أنهم أحياء ولكن ليسوا في دنيانا ولكنهم عند ربهم. وليس معنى ذلك أن ينادي الإنسان الشهيد أو أن يتوسل به أو أن يسأله أو أن يطلب منه نفعا أو دفع ضر، كل ذلك لا يليق، لأن هذا بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو الذي يملك النفع والضر، وهو سبحانه وتعالى المتفضل بجميع ألوان العباد، بجميع الألوان بجميع ألوان الخيرات على العباد، وكل العباد فقراء إلى ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، الحديث عن صفة الكلام يطول، ولي معه عودة إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية الحلقة القادمة، لأنني أعلمت بنهاية هذا اللقاء وعندي بعض الأسئلة أمر عليها سريعا. أختنا أم عمار تسأل عن أرباح بنك فيصل، هذه مسألة كثر الحديث عنها والكلام، وتكلم فيها أهل العلم، ولا شك أن بنك فيصل كما هو معلوم أسس تأسيسا صحيحا سليما، وأنا أذكره هنا باسمه لأني سئلت عنه، ولا بد أن أنزل الجواب على السؤال. ففي أصل التأسيس وفي عقد التأسيس أنه بنك يقوم بأعمال تجارية ولا يعمل في قروض ربوية أو معاملات غير شرعية، وقد أنشئ ليكون بديلا عن البنوك الربوية التي انتشرت في دنيا الناس اليوم. ومع هذا نسمع بين الحين والآخر ونعرف ربما بعض المعاملات التي ليست بصحيحة، ولكن هو أفضل الموجود الآن، فإذا احتاج الإنسان إلى مال ومكان لكي يضع فيه ماله فليكن هذا البنك، وعليه أن يتخلص، وهذا كلام بعض إخواني أيضا مما ناقشتهم من أساتذة علماء الاقتصاد في العالم الإسلامي، أن يتخلص بإخراج جزء من المال من الأرباح أكثر من الزكاة، على فرض أن المال قد شابه شيء، فيتخلص من هذه الشوائب بهذا الفعل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخواني الكرام، أنهي هذا اللقاء على أمل أن ألتقي بكم مرة أخرى إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. ومسك الختام، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.